بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بصوت القدس الإسلامية بعنيزة أن تقدم لكم هذا الشريط من شرح فضيلة الشيخ
عبد الرحمن بن صالح الدهش
لكتاب
حاشية مقدمة التفسير
للإمام
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 1392 من الهجرة.
والآن مع الشريط الثالث.
عندهم قراءتها تفسيرها. عندهم عند من؟ عند السلف. قراءتها يعني قراءة آية الصفات تفسيرها، وتمر كما جاءت دالة على ما فيها من المعاني، لا تحرف ولا يلحد فيها. هذه طريقتهم، أنها تمر كما جاءت، لكن ليست تمر كما جاءت فقط. ماذا قال بعدها؟ دالة على ما فيها من المعاني، لأنه قال تمر كما جاءت وسكت لكان في هذا مذهب من المفوضة، لكن قال تمر كما جاءت دالة على ما فيها من المعاني، ففيها معاني يثبتونها لا تحرف ولا يلحد فيها، يعني لا يمال عن المعنى الذي دلت عليه. فالشاهد أن كلام شيخ الإسلام رحمه الله في نقطة مهمة، وهي أن آية الصفات ليست من المتشابه، بل هي من المحكم، والسلف قرأوها وفسروها وأثبتوا ما فيها من المعاني. أما بالنسبة للكيفيات، كيفية الصفات، فهل هذه معتبرة وهل لنا خوض فيها؟ نقول لا، هي معتبرة لا شك، لكن لا ليس لنا خوض فيها، لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالكيفيات مردود أمرها إلى الله عز وجل جملة وتفصيلا، لا نخوض فيه ولا ندخل فيه لا في قليل ولا في كثير. بهذا انتهى المبحث الذي بين يديك تحت هذا العنوان: المحكم والمتشابه.
وكل ظاهر ترك ظاهره لمعارض الراجح كتخصيص العام وتقييد المطلق فإنه متشابه لاحتماله معنيين، وكذا المجمل. وإحكامه رفع ما يتوهم فيه من المعنى الذي ليس بمراد. التأويل في القرآن نفس وقوع المخبر به، وعند السلف تفسير الكلام وبيان معناه، وعند المتأخرين من المتكلمة والمتفقهات ونحوهم هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به، أو حمل ظاهر على محتمل مرجوح. وما تأوله القرامطة والباطنية للأخبار والأمر، والفلاسفة للإخبار عن الله واليوم الآخر، والجهمية والمعتزلة وغيرهم في بعض ما جاء في اليوم الآخر وفي آيات القدر وآيات الصفات، هو من تحريف الكلم عن مواضعه. قال الشيخ: وطوائف من السلف أخطأوا في معنى التأويل المنفي وفي الذي أثبتوه. والتأويل المردود هو صرف الكلم عن ظاهره إلى ما يخالف ظاهره. قال: ولم يقل أحد من السلف ظاهر هذا غير مراد، ولا قال هذه الآية أو هذا الحديث مصروف عن ظاهره، مع أنهم قد قالوا مثل ذلك في آيات الأحكام المصروفة عن عمومها وظواهرها، وتكلموا فيما يستشكل مما قد يتوهم أنه متناقض. صرح بنفيه المحققون.
قد سبق لك أن المتشابه وأن المحكم أمران نسبيان، وسبق أن المتشابه ماذا قال الشيخ في تعريفه؟ يشبه هذا ويشبه هذا، فالمعنى غير واضح تماما، لأنه لما قال أن المحكم يميز الحق المقصود قال المتشابه يشبه هذا ويشبه هذا. ثم قال رحمه الله: إن كل ظاهر ترك ظاهره، يعني لم يؤخذ بظاهر النص، لمعارض راجح كتخصيص العام وتقييد المطلق فإنه متشابه. معنى كلامه رحمه الله أن العام الذي خصص، وكذلك المطلق الذي قيد أن هذا من المتشابه، لأن العام الذي خصص كان بالأول يحتمل دخوله قبل التخصيص، كان يحتمل دخول ما خصص قبل التخصيص، فهو إذن ينطبق عليه التعريف المتشابه، يشبه هذا ويشبه هذا. فمثلا كما ذكر في الحاشي عندكم قوله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم، قال هذه الآية عامة لكن يخرج منها غير المكلف، فهي قبل إخراج غير المكلف تكون من المتشابه، لأنها تحتمل دخول المكلف، تحتمل دخول غير المكلف، وتحتمل خروجه، فلما أتى المخصص تبين ذلك. لكن قبل أن يأتي المخصص ماذا تصنف؟ تصنف على أنها من المتشابه. وكذلك فيما يتعلق بالمطلق، قال وتقييد المطلق، يعني أن المطلق قبل تقييده هو من المتشابه، لأنه يشمل أشياء لم نتبين دخولها من عدمه، فلذلك لما تبين دخولها من عدمه فلما أتى التقييد ميزها وبينها، فعلم أنها ليست من المتشابه. قال وكذا المجمل، المجمل أيضا من المتشابه، إلى متى هو من المتشابه؟ حتى يأتي المبين الذي يوضح هذا الإجمال. ثم قال وإحكامه، والضمير يعود في إحكامه على أي شيء؟ على المتشابه. إحكام المتشابه رفع ما يتوهم فيه من المعنى الذي ليس بمراد، وعندكم الكتابة فيه خطأ، رفع ما يتوهم هي زيادة اللام، رفع ما يتوهم فيه من المعنى الذي ليس بمراد، يعني أنه إذا رفع ما يتوهم دخوله إما بتخصيص المخصص أو بتقييد المطلق أو ببيان المجمل، حينئذ ماذا يكون؟ يكون محكما، لأن رفع ما يتوهم دخوله، فما بقي بعد التشابه إلا الإحكام، فصار محكما. وهذا الكلام كما تلاحظ لا أرى أن نطيل فيه وأن نمثل أكثر مما يعني سبق، لأن هذا مبحث أصولي، مبحث أصولي، وبسطه يناسب في مادة الأصول. ننتقل بعد ذلك إلى الموضوع الجديد. قال التأويل في القرآن نفس وقوع المخبر به، هذا هو التأويل في القرآن، نفس وقوع المخبر به، يعني إذا وقع الشيء الذي أخبر الله تعالى به فإن وقوعه ماذا يكون؟ يكون تأويله، وقوعه يكون هو تأويله. فمثلا في قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله، ما معنى تأويله؟ يعني وقوعه، ولذلك قال تعالى بعدها يوم يأتي تأويله، يوم يأتي يعني يوم يقع تأويله. فالتأويل هنا في القرآن كما قال المؤلف نفس وقوع المخبر به. أما عند السلف فقال تفسير الكلام وبيان معناه، فالتأويل في عرف السلف يكون بهذه الصورة، تفسير الكلام وبيان معناه، يعني أن الكلام يفسر ويبين معناه. وهذه الطريقة أظهر ما تكون عند ابن جرير رحمه الله تعالى، فإنه لما يذكر طائفة من الآيات ويريد أن يفسرها، أو يذكر آية ويريد أن يفسرها، يقول القول في تأويل قول الله تعالى كذا وكذا، القول في تأويل. ما معنى قوله القول في تأويل؟ يعني القول في تفسير. فالتأويل في كلام السلف ومنهم ابن جرير بمعنى التفسير، فمراد ابن جرير لما يقول القول في تأويل يعني المراد في تفسير. ثم قال وعند المتأخرين، عند المتأخرين الذين أتوا بعد السلف، قال من المتكلمة المشتغلين بعلم الكلام والمتفقهة أصحاب الفقه، قال ونحوهم هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به. هذا هو التأويل عند المتأخرين. فإذا قال أحد من المتأخرين مثلا الآية هذه لا بد من تأويلها، أو تؤول الآية أو الآية مؤولة، فإن مرادهم بالتأويل هذا هو الذي ذكر، صرف اللفظ عن المعنى الراجح، يعني عن معناه الراجح إلى معنى مرجوح. لكن لا بد يكون لدليل، أما الصرف هكذا بلا دليل فهذا مرفوض، لكن عنده دليل فصرف. وتوضيح هذا بالمثال في قوله تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. انتبهوا للآية: إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أن إنسانا قال: سوف أطبق هذه الآية وأخذ بظاهرها، فإنه يلزمه أن يستعيذ متى؟ بعد القراءة. إذا أنهى القراءة قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم أغلق المصحف وقام. لأن الله ماذا يقول؟ إذا قرأت، يعني أنهيت القراءة، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا المعنى قد ذهب إليه بعض السلف وقالوا يستعيذ بعد التلاوة بعد القراءة حتى يبعد الشيطان عنه والإعجاب بقراءته، وهو ظاهر الآية: إذا قرأتها فاستعذ. ولكن هذا الظاهر الذي هو متبادل من الآية هذا الراجح خلافه، والآية مصروفة إلى معنى آخر، مصروفة إلى أن الاستعاذة تكون عقب القراءة وعقب التلاوة، مصروفة بالدليل، لأن المؤلف يقول: لدليل يقترن به. والدليل هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يستعيذ متى؟ قبل القراءة، يستعيذ قبل القراءة ثم يقرأ. إذن نصف الآية عن المعنى الراجح الذي دل عليه الظاهر إلى المعنى المرجوح ويكون صحيحا للدليل الذي احتف به: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. قال: أو حمل ظاهر على محتمل مرجوح. هذا خلاف التعبير، إما أن يكون صرف اللفظ أو كما قال حمل ظاهر على محتمل مرجوح للدليل. قال: وما تأوله القرامطة والباطنية للأخبار، إنكم والأمر لا تصلح والأوامر. وما تأوله القرامطة والباطنية للأخبار والأوامر والفلاسفة للأخبار أو للإخبار عن الله واليوم الآخر والجهمية والمعتزلة وغيرهم في بعض ما جاء في اليوم الآخر وفي آيات القدر وآيات الصفات هو من تحريف الكلم عن مواضعه. انتبه، هذا كلام قوي. المؤلف يقول: وما تأوله، ثم عد الطوائف، ثم يأتي خبر الكلام عند قوله: هو من تحريف الكلم عن مواضعه. إذن ضع خطا على قوله: وما تأوله القرامطة. ما تأوله يعني الذي تأوله القرامطة، أين خبر الكلام؟ عند قوله: هو من تحريف الكلم عن مواضعه. وخلاصة هذا الكلام في الأسطر التي ذكر، خلاصته أن القرامطة والباطنية والفلاسفة ومن ذكر معهم، كل هؤلاء عملهم في آيات النصوص تحريف الكلم عن مواضعه. إذن لا نسميه تأويلا، لأن التأويل لا بد أن يكون لدليل، أما عمل هؤلاء فإن الشيخ رحمه الله يقول: هو من تحريف الكلم عن مواضعه. إذن هو تلاعب بالنصوص، ليس تأويلا لدليل راجح، بل هو تلاعب بالنصوص، لا سيما ما يكون من شأن الفلاسفة، فإنهم يعبثون بالآيات التي تخبر عن الله عز وجل أو تخبر عن اليوم الآخر، فإنهم يعبثون بها ويحملونها على أنها خيالات وأنها أشياء لا حقيقة لها. فكل هذا كما قال الشيخ هو من تحريف الكلم عن مواضعه، فهذا هو مراد الشيخ. إذن عرفنا بهذا أن التأويل إذا كان لدليل راجح، لدليل يقترن به، فما حكمه؟ صحيح ومقبول لأنه على دليل. وأما التأويل الثاني الذي اشتغلت به القرامطة والباطنية ومن معهم، فهذا غير مقبول، بل هو من تحريف الكلم عن مواضعه. وبسط هذا والتمثيل له في كتب العقيدة. قال الشيخ: وطوائف من السلف أخطأوا في معنى التأويل المنفي. أين التأويل المنفي؟ أين هو؟ في قوله تبارك وتعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. فهذا هو التأويل المنفي، ما يعلم تأويله إلا الله. فمن السلف من أخطأ في معنى هذا وقال ما يعلم تأويله إلا الله، يعني تفسيره. وهناك آيات لا نعرفها لأن الله تعالى نفى المعرفة بها، قال وما يعلم تأويله إلا الله. ولكن سبق لك أن التأويل في الآية وما يعلم تأويله إلا الله، ما المراد؟ العاقبة ووقوع الشيء. قال: وفي الذي أثبتوه، أيضا في الذي أثبتوه أخطأوا فيه. فهم أخطأوا في التأويل المنفي وأخطأوا في التأويل الذي أثبتوه. أين التأويل الذي أثبتوه؟ في أي شيء؟ في التأويل الذي أثبتوه في أي آية؟ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. أين الإثبات؟ الإثبات في الآيات التي أثبتوها على خلاف مرادها، فيأتون مثلا إلى بعض الآيات التي قالوا نثبتها لكنهم أثبتوها على مرادهم هم. وهذا أمثلته في آية الصفات أكثر، فالذين قالوا الرحمن على العرش استوى أثبتوا هذا، لكن قالوا إن استوى بمعنى استولى، فهم الآن لم ينفوا بل أثبتوا، لكنهم أثبتوا على مرادهم هم، فصار خطأهم في الإثبات حيث لم يثبتوا على مراد الله وإنما أثبتوا على مرادهم. وهذا أمثلته كثيرة أيضا في آيات الصفات التي تأولوها على خلاف ما أراده الله تعالى ورسوله. ثم قال: والتأويل المردود هو صرف الكلم عن ظاهره إلى ما يخالف ظاهره. قال: ولم يقل أحد من السلف ظاهر هذا غير مراد، ولا قال هذه الآية أو هذا الحديث مصروف عن ظاهره. وكلام رحمه الله في آيات الصفات، فإن آيات الصفات هي التي دخلها التأويل من أوسع أبوابه. فالسلف أو فمن أول من هؤلاء هذا التأويل يكون مردودا منه، لأنه يقول صرف الكلم عن ظاهره إلى ما يخالف ظاهره. ثم نفى أن يكون أحد من السلف قال بهذا القول. قال: ولم يقل أحد من السلف ظاهر هذا غير مراد، يعني ظاهر آية الصفات، ولا قال هذه الآية أو هذا الحديث مصروف عن ظاهره. وهذا معلوم مقرر في العقيدة، فالذين قالوا إن استوى بمعنى استولى من سبقهم من السلف؟ لم يقل أحد من السلف بذلك. الذين قالوا بل يداه مبسوطتان أول يد بالنعمة، من قال بهذا؟ الشيخ يقول: لم يقل أحد من السلف. هذا هو مراده. قال: مع أنهم قالوا مثل ذلك، يعني مثل هذا التأويل، في آية الأحكام المصروفة عن عمومها وظواهرها، وتكلموا فيما يستشكل مما قد يتوهم أنه متناقض، هي بالضاد كذا عبد العزيز، بالضاد. فالشيخ الآن يقول: أنتم الآن تذكرون أشياء في آيات الصفات وتزعمون أن السلف قالوا بها. نقول: أين كلام السلف؟ مع أن السلف رحمهم الله تكلموا في آيات الأحكام وصرفوا عمومها وصرفوا عن ظواهرها، وعرف هذا عنهم وقوبل منهم. فإن كان ما تقولونه ثابتا عن السلف فهاتوا ما ورد عن السلف مثل ذلك. فلماذا ينقل عنهم ما أولوه وصرفوه في آيات الأحكام، ولم ينقل عنهم ما صرفوه وتأولوه في آيات الصفات؟ فأنت كما تلاحظ كلام الشيخ رحمه الله يدور حول تقرير أن من التأويل ما يكون تأويلا مردودا، وهو ما يكون بطريق صرف الكلام عن ظاهره بلا دليل وبلا نقل عن السلف رحمهم الله تعالى. والخلاصة في هذا كله الخلاصة أننا عرفنا نقاطا مهمة. عرفنا التأويل في الاستعمال القرآني ما هو بمعنى وقوع المخبر منه به، وعرفنا التأويل عند السلف وهو بمعنى التفسير، ثم عرفنا التأويل عند المتأخرين الذي يكون بصرف الكلام عن ظاهره لدليل يقترن به، ثم عرفنا النوع الرابع والأخير الذي هو التأويل المردود الذي يكون بصرف الكلام إلى ما يخالف ظاهره بلا دليل وبلا قول عن أحد من السلف. هذه أمور إذا فهمتها فهي خلاصة ما يدور عليه الكلام الذي قرأناه في درس اليوم.
قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى في مقدمة التفسير: صرح بنفيه المحققون، ولم يحفظ عن أحد من الأئمة القول به، وإنما حدث تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز بعد القرون المفضلة، فتذرع به المعتزلة والجهمية إلى الإلحاد في الصفات. قال الشيخ: ولم يتكلم الرب به ولا رسوله ولا أصحابه ولا التابعون لهم بإحسان، ومن تكلم به من أهل اللغة يقول في بعض الآيات هذا من مجاز اللغة، ومراده أن هذا مما يجوز في اللغة، لم يرد هذا التقسيم الحادث، لا سيما وقد قالوا إن المجاز يصح نفيه، فكيف يصح حمل الآيات القرآنية على مثل ذلك؟ ولا يهولنك إطباق المتأخرين عليه، فإنهم قد أطبقوا على ما هو شر منه. وذكر ابن القيم 50 وجها في بطلان القول بالمجاز، وكلام الله وكلام رسوله منزه عن ذلك.
فعنوان هذه الأسطر التي سمعتها هو نفي المجاز، هذا عنوانه نفي المجاز. ذكر الشيخ رحمه الله فقال: صرح بنفيه المحققون. الضمير في قوله بنفيه يعود إلى المجاز، يعني صرح بنفي المجاز المحققون من أهل العلم. ولكن قبل ذلك قد تقول: ما هو المجاز الذي صرح بنفيه المحققون؟ فالمجاز هو في الأصل من مباحث اللغة، ويتكلم عليه أهل البلاغة، ولذلك يعقدون بابا في المجاز والحقيقة في البلاغة، وله تقاسيم وشروط مذكورة في كتب البلاغة، وأيضا صار يذكره ويتكلم عليه أهل الأصول، فأهل البلاغة ومعهم عبد الله من أهل الأصول يتكلمون عنه في المجاز. لكن تعريفه في أقصى العبارة هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. وتوضيحه بالمثال: إنك كلمة أسد لفظ موضوع لأي شيء؟ للحيوان المعروف، الحيوان المفترس المعروف. كلمة أسد ربما استعملت في غير ما وضعت لها، فيقال فيقول مثلا شخص: رأيت أسدا يقاتل الأعداء، رأيت أسدا يقاتل الأعداء. فهنا لما قرأت أسدا لا يعني بذلك الحيوان المعروف، لأن الأسد لا يقاتل الأعداء، إنما يفترس ما يفترسه، لكن أن يقاتل الأعداء ويحمل السلاح ليس من شأنه. فعرفنا بذلك أن كلمة أسد في المثال المذكور يراد بها غير ما وضعت له، يراد بها الفارس أو يراد بها الشجاع أو ما أشبه ذلك. فاستعمال كلمة أسد في المثال هذا يسمونه مجازا. لماذا؟ لأنها لفظ استعمل في غير ما وضع له، لفظ استعمل أو استعمل في غير ما وضع له. بينما لو قلت: رأيت أسدا في عرينه، في عرينه، ما هو العرين؟ بيته والمكان الذي يأوي إليه. فإذا قلت رأيت أسدا في عرينه، فهل هذا مجاز أو حقيقة؟ هذا حقيقة، لأنه لفظ استعمل فيما وضع له، والكلام الآن في اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. هل هذا موجود وهو أن ألفاظا تستعمل في غير ما وضعت لها أو ليس بموجود؟ المؤلف يقول: صرح بنفيه المحققون، وقالوا لا مجاز في اللغة، لا مجاز، الكلام كله حقيقة. هذا ما ذهب إليه المحققون. وعلم من قوله، علم من قول المحققون أن هناك من العلماء من أثبتوه وقالوا إن المجاز موجود، لكنهم أقل من النافين في التحقيق، ومشوا على ما مشى عليه عامة من صنف في ذلك. فالشيخ رحمه الله وصف الذين نفوه بأنهم هم المحققون. طيب، الذين نفوه كيف يقولون عن قولك في المثال السابق رأيت أسد يقاتل الأعداء؟ هل يقول هذا حقيقة وأنت رأيت حيوانا يقاتل الأعداء؟ هل يقول هذا؟ لا، لا يقولونه، يقول هذا حقيقة ولكنك رأيت شجاعا يقاتل الأعداء. والأسد هنا حقيقة بدليل سياقها، بدليل السياق هي حقيقة، ولم ينصرف إلى الذهن لا في قليل ولا في كثير أن المراد الحيوان. إذن إذا كان لم ينصرف الذهن إلى أنه الحيوان، إذن هي حقيقة، هي حقيقة وليست بمجاز. ما الذي يميز لك الأسد الشجاع من الأسد الحيوان؟ الذي يميز السياق، فالكلمة في مكانه حقيقة والذي يعين معناها السياق، وليس هناك مجاز في اللغة العربية، ليس هناك مجاز، والكلمات حقائق في أماكنها والذي يعين معناها سياقها. هذا هو قول المحققين. قال ولم يحفظ عن أحد من الأئمة القول به، فالأئمة المعتبرون لم يحفظ عنهم ذلك. قال وإنما حدث تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز بعد القرون المفضلة، بعد القرون المفضلة التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تعبير شيخ الإسلام في مقام آخر إن المجاز من البدع لأنه محدث بعد القرون المفضلة. قال فتذرع به المعتزلة. ما معنى تذرع؟ يعني جعلوه ذريعة، تذرع يعني جعلوه ذريعة وطريقا توصل به. تذرع به المعتزلة والجهمية إلى الإلحاد في الصفات. إذن القضية ليست قضية لغوية بحتة، هل هناك مجاز أو ليس هناك مجاز، صار المجاز الآن طريقا وذريعة إلى أمر عظيم وهو الإلحاد في الصفات. فالصفات التي لا تثبتها المعتزلة يقولون هي مجاز، والصفات التي لا تثبتها الجهمية يقولون أيضا هي مجاز، فصار ذريعة لكل من استنكر شيئا من صفات الله عز وجل. المعتزلة والجهمية من باب أولى ينكرون مجيء الله سبحانه وتعالى للفصل بين عباده يوم القيامة، ويقول هذا ما يليق بالله. فقيل لهم إن الله تعالى قال وجاء ربك، فقالوا هذا مجاز، مجاز جاء ربك يعني جاء أمر ربك، جاء ملك من ربك، أما جاء ربك حقيقة فهذا مجاز. فبذلك ألحدوا في هذه الصفة العظيمة وهي صفة مجيء الله سبحانه وتعالى للفصل بين عباده. فالآية الكريمة جاء ربك مجاز عند هؤلاء وتوصلوا بها إلى في هذه الصفة، وكذلك الأمثلة كثيرة ومر عليك طائفة منها أنهم يؤولونها ويحملونها على المجاز بطريق أو بآخر. فالرحمة هل تثبتها المعتزلة؟ الرحمة ما يثبتون من صفات الله الرحمة. ماذا يقول عن الرحمة؟ يقول هي مجاز عن إرادة الثواب، مجاز عن إرادة الثواب. إن رحمة الله قريب من المحسنين، يعني ثواب الله، هذا مجاز وكناية عن ثوابه وإكرامه وما أشبه ذلك. قال الشيخ ولم يتكلم الرب به، به يعود إلى المجاز، ولا رسوله ولا أصحابه ولا التابعون لهم بإحسان. كل هؤلاء لم يتكلموا بالمجاز، بماذا تكلموا؟ بالحقيقة. وشيخ الإسلام رحمه الله إذا قال مثل هذا الكلام ومثل هذا النفي العام فإنه يتكلم من خبرة ومن صبر ومن اطلاع واسع، ليس كما يتكلم غيره يلقي الكلام جزافا ثم أدنى طالب علم يستدرك عليه، بل يقوله عن يقين وعن اطلاع واسع. قال: ومن تكلم به من أهل اللغة، يقول في بعض الآيات هذا من مجاز اللغة، ومراده أن هذا مما يجوز في اللغة. انتبه للفائدة النفيسة. يقول: حتى الذي تكلموا به من أهل اللغة والمشتغلين بها، لما قالوا هذا من مجاز اللغة أو هذا من مجاز القرآن، فإنهم لا يريدون أنه من المجاز الذي يقابل الحقيقة، لكن يريدون من المجاز يعني مما تجيزه اللغة، مما تجيزه اللغة. وشيخ الإسلام هنا في كلامه من تكلم به من أهل اللغة يشير إلى أبي عبيدة اللغوي المشهور. أبي عبيدة معمر بن المثنى رحمه الله له كتاب كبير بعنوان مجاز القرآن، كتاب مطبوع متداول في مجلدين بعنوان مجاز القرآن. فالذي يرى الكتاب ويرى العنوان يقول: أبو عبيدة يثبت المجاز ويؤلف في المجاز ويعتبر المجاز. ولكن الشيخ الإسلام يقول: لا، لا يريد أبو عبيدة أن هذا من المجاز الذي هو ضد الحقيقة، بل يريد المجاز الذي تجوزه اللغة. إذن إذا كان كذلك، فمجاز القرآن لأبي عبيدة هو عبارة عن ماذا؟ عن تفسير، عن تفسير القرآن. وهذا هو الواقع، فإنك إذا قرأت في كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة يذكر الآيات أو بعض الآيات وأحيانا الكلمات ويذكر معناها، يذكر معناها، ولا يريد الحقيقة والمجاز التي يعنيها أهل التقسيم الحادث. إذن هذه فائدة عرفناها في معنى كتاب المجاز لأبي عبيدة. ما معناه؟ التفسير. مجاز أبي عبيدة، مجاز القرآن، يريد به ما تجوزه اللغة، وليس المراد بذلك المجاز الاصطلاحي. وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام هنا قد ذكره أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله. فإن الإمام أحمد وإن كان متأخرا نسبيا عن أبي عبيدة، فإنه ذكر في قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، وفي قوله: إنا نحن نزلنا الذكر، وما أشبه ذلك. هذه الآن بصيغة الجمع ولا بصيغة الإفراد؟ إنا أعطيناك، لم يقل عز وجل أنا أعطيتك، بل قال إنا أعطيناك، وقال إنا نحن نزلنا الذكر، ولم يقل أنا أنزلت الذكر. إذن هذا جمع، أليس كذلك؟ والذي أنزل والذي أعطى الكوثر واحد أو جمع؟ واحد، وهو الله عز وجل. يقول الإمام أحمد رحمه الله كما ذكر الشيخ عنه، يقول: هذا من مجاز اللغة. إذن الإمام أحمد يثبت المجاز ويقول به، ها؟ لا، ما يثبت ولا يقول به، ولكن من مجاز اللغة يعني مما تجيزه اللغة، أن الإنسان الواحد يعبر عن نفسه بصيغة الجمع، يعبر عن نفسه بصيغة الجمع، هذا تجيزه اللغة. واستعمله الإمام أحمد في نحو ما ذكرت لك: إنا أعطيناك الكوثر، إنا نحن نزلنا الذكر. قال المؤلف: إن هذا مما يجوز في اللغة، لم يرد هذا التقسيم الحادث، لا سيما وقد قالوا إن المجاز يصح نفيه، فكيف يصح حمل الآيات القرآنية على مثل ذلك؟ انتبه، هذا كلام من أهم ما يكون في نفي المجاز. فالذين نفوا المجاز يقولون إن العلامة الفارقة بين المجاز والحقيقة أن المجاز يصح نفيه، يصح نفيه، هذه علامته. ففي مثالنا قبل قليل رأيت أسدا يقاتل الأعداء، لو قال لك إنسان: أنت لم ترى أسدا وإنما رأيت رجلا شجاعا، ماذا تقول؟ ها؟ تقول: صحيح، أنا رأيت رجلا شجاعا. إذن المجاز يصح نفيه. لكنك لو قلت: رأيت أسدا في عرينه، فقال لك إنسان: أنت لم ترى أسدا، ماذا تقول؟ تقول: بلى، رأيت أسدا، إذن في الأول حقيقة، في الأول مجاز صح نفيه، وفي الثاني حقيقة لم يصح نفيه. فالفرق بين المجاز والحقيقة أن المجاز يصح نفيه، فهذه العلامة. طيب، إذا كانت هذه هي العلامة، كيف يصح حمل آيات القرآن على مثل ذلك؟ هل يصح النافي لآية قيل إنها مجاز وننفيها؟ إن رحمة الله قريب من المحسنين، لو قال إنسان إن رحمة الله ليست قريبة من المحسنين، ماذا نقول له؟ ها؟ نقول بلى، إن رحمة الله قريب من المحسنين، وأنت إن وعيت ما تقول وأصرت عليه فأنت كافر، لأنك ترد كلام الله تعالى. فلو قال لا، إن رحمة الله قريب من المحسنين، مرادي ليست قريبة من المحسنين ولكن قريب الثواب، فنقول هذا لا يجوز، وهذا الرد لا يمكن أن يقبل منك. إذن هذه العلامة فيصل في الموضوع، فيصل في الموضوع، أعني إذا صح النفي فهو مجاز، وإذا لم يصح النفي فإنه حقيقة. وعلى هذا فكلام الله ماذا يكون، حقيقة أو مجاز؟ حقيقة، لأنه لا يصح نفي شيء منه. قال كلاما مهما، قال: ولا يهولنك إطباق المتأخرين عليه، فإنهم قد أطبقوا على ما هو شر منه. كلام كأنه يخرج من مشكات النبوة، يقول: لا يهولنك، لا يفزعنك، لا يخيفنك إطباق المتأخرين عليه. على أي شيء؟ على المجاز. فالمؤلفات في البلاغة كلها إلا ما شاء الله تعقد بابا للحقيقة والمجاز، والمتكلمون في التفسير وفي اللغة عموما عندهم المجاز، يعني ما يقبل النقاش، مسلم المسلمات. فالشيخ رحمه الله يقول: لا يهولنك، فكونهم أطبقوا على هذا، فقد أطبقوا على ما هو شر منه. فإطباق الناس واجتماعهم على شيء ليس دليلا على صحته، وليس دليلا على جوازه إن كان في المحرمات. وكلامه هنا صحيح، فإنك لو تأملت يعني حال العالم الإسلامي لوجدت مطبق على أشياء هي من مسلمات الشريعة في التحريم، فهل هذا يغير حكم الله تعالى فيها؟ لا يغير. في المجتمعات الإسلامية أطبقوا على التوسل مثلا بغير الله والطواف بالقبور، في بعض المجتمعات الإسلامية أباحة الخمور والسفور، وكل هذه ليست دليلا على إباحتها، لأن الشيخ يقول: فإنهم قد أطبقوا على ما هو شر منه. فإذا قال لك إنسان: أنت إذا نفيت المجاز معنى هذا أننا سوف نلغي كتب البلاغة كلها التي عقلت بابا لهذا، وسوف نلغي كثيرا من التفاسير التي عمدتها الخوض في المجاز، فنقول: وإن كان كذلك فالحق لا يعرف بالكثرة، ولكن الحق يعرف بدليله وبمقتضى يعني صحته من عدمه. قال: فإنهم قد أطبقوا على ما هو شر منه. قال: وذكر ابن القيم 50 وجها في بطلان القول بالمجاز. هذا تابع لكلام شيخ الإسلام؟ ها؟ لماذا؟ ما قال ابن القاسم انتهى كلام الشيخ؟ واضح. كيف واضح؟ لأن شيخ الإسلام ما يمكن أن ينقل عن ابن القيم، إذن ذكر ابن القيم هذا من كلام ابن القاسم. ابن القيم رحمه الله تلميذ لشيخه، ويعتني كثيرا بآرائه، هو يخالف في كثير، بل في بعض المسائل وربما ينتصر لقوله على خلاف قول شيخ الإسلام، لكنه في الكثير يعني يوافق الشيخ ويوافقه في اختياراته وترجيحاته، ومما وافقه فيه وانتصر له وخاض البحر الذي خاضه مسألة المجاز الحقيقة، فإنه قد حمل اللواء بعد شيخ الإسلام رحمه الله وصار ينافح عن المجاز، أقصد ينافح يعني ينافح عن إثباته ويقول إنه غير ثابت. قال: وذكر 50 وجها في بطلان القول بالمجاز. نحن قبل قليل أخذنا وجها واحدا وهو أن لا يصح نفي. إذن بقي عند ابن القيم كم من قول؟ نعم، بقي 49 وجها لم يذكرها المؤلف لأنها طويلة، وتجدها في كتابه النفيس الصواعق المرسلة، فإنه ذكر هذه الأوجه وأسهب فيها وفي تفصيله. بل أزيدك إنه رحمه الله سمى المجاز طاغوتا، لأنه يقول الطاغوت ما تجوز به الحد، الطاغوت ما تجاوز الناس به الحد، والمجاز تجاوز الناس به الحد، إذن هو طاغوت. فعد المجاز الطاغوت الثالث من الطواغيت التي تجاوز الناس بها الحد. قال رحمه الله: وكلام الله وكلام رسوله منزه عن ذلك. منزه عن ماذا؟ منزه عن المجاز. فهذه الأسطر كلها تدور حول هذه المسألة، يعني مسألة المجاز هل هو ثابت أو غير ثابت، والمؤلف يرى أن غير ثابت، كما أنه يرى كما أن ذلك هو رأي شيخ الإسلام وابن القيم. والمسألة فيها كلام طويل وفيها مؤلفات وفيها تتبع وردود، لكن إذا علمت أن هذه المسألة صارت سلما للمعتزلة والجهمية وتوصلوا بها إلى الإلحاد في الصفات، فإن هذا يوجب لك أنك تدرى يعني الشبهة وتغلق الباب على من دخله بغير حقه.
قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى في مقدمة التفسير: المعجزة أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم عن المعارضة. والقرآن معجز أبدا، أعجز الفصحاء مع حرصهم على معارضته، وقد تحداهم تعالى على أن يأتوا بحديث مثله أو عشر سور أو سورة. وذكر العلماء وجوها من إعجازه، منها أسلوبه وبلاغته وبيانه وفصاحته وحسن تأليفه وإخباره عن المغيبات والروعة في قلوب السامعين وغير ذلك، حتى قال الوليد: إن لقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة. ومن تأمل حسنه وبديعه وبيانه ووجوه مخاطبته علم أنه معجز من وجوه كثيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف ذكر في قراءة الأسبوع الماضي ما يتعلق بالمجاز، وذكر أن من العلماء من أبطله 50 وجها. فمن هذا العالم الذي أبطله 50 وجها؟ طيب، أما قراءة اليوم فهي تحت عنوان الإعجاز، فهذه الأسطر التي سمعتها بعنوان الإعجاز. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمعجزة أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم على المعارضة. هكذا عرف رحمه الله المعجزة بأنها أمر خارق للعادة، لأن الأمر إذا كان موافقا للعادة فلا يكون معجزة. فالإعجاز هو في الشيء الذي يكون خارقا، يعني خارجا عن العادة. ثم أعلم أيضا أن المعجزة هذا مصطلح حادث، هذا مصطلح حادث. وأما التعبير القرآني فإنه يعبر بآية، التعبير القرآني الشرعي هو بآية، كما في أكثر من موضع: هذه ناقة الله لكم آية. لكن جرى التعبير بالإعجاز عند المتأخرين، ولعلهم أخذوه من الفلاسفة وأشباههم الذين هكذا دابهم. فالمؤلف يقول: معجزة، والمراد بذلك الآية، هو أمر خارق للعادة. ماذا قلنا في معنى خارق؟ يعني خارج. قال: مقرون بالتحدي، وهذا أيضا عمدة في الآية والمعجزة، أن يكون مقرونا بالتحدي. فأصل مجيء الآية سواء كانت آية حسية أو معنوية أصلها التحدي، للذين أرسلت إليهم هذه الآية، فمثل ناقة صالح هي تحدي لهم، وكذلك آيات موسى في العصا وغيره كلها تحدي للمعاندين لهؤلاء. فيقول سالم عن المعارضة لأنه لا طاقة لهم بالمعارضة والمقاومة، لأن هذه آيات من عند الله عز وجل. ثم قال والقرآن معجز أبدا، أبدا يعني إلى آخر الزمن، إلى أن يأذن الله عز وجل بارتفاع القرآن كما مر علينا. فالفرق بين معجزة الأنبياء السابقين ومعجزة نبينا عليه الصلاة والسلام أن معجزة نبينا باقية إلى متى؟ إلى الأبد، إلى أن يأذن الله تعالى بارتفاع المصحف على ما سبق في أول كتاب. أما آية موسى وآية الأنبياء قبله والأنبياء بعده فإنها آيات في وقتها، آيات في وقتها. فمثلا آية عيسى أو من آيات عيسى أنه يبرئ الأكمة، هذه آية وحج على من؟ على قومه الذين يشاهدون هذا. وإن كنا نحن نعتبرها آية لأننا نؤمن بعيسى عليه السلام ونعتقد صدق ما جاء به، ولكن مع ذلك هي آية وقتية. كذلك ما قلنا في آية صالح وهي الناقة، الآن ذهبت الناقة وذهب التحدي بها، لكن القرآن الكريم آية باقية وآية مستمرة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال وإنما الذي أوتيته وحي يوحى، وأرجو أن أكون أكثر الناس تابعا، يرجو النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون أكثر الناس تابعا، لأن آيته باقية، كل من وجد فإنه يشهد هذه الآية، يشهد القرآن. قال المؤلف أعجز الفصحاء، أصحاب الفصاحة أصحاب اللسان العربي أعجزهم، قال ما حرصهم على معارضته وقد تحداهم تعالى، هم حريصون على معارضته لكنهم عجزوا عن ذلك، أعجزهم هذا القرآن. والذي سوات له نفسه وتجرع وصدر منه كلام يزعم أنه يحاكي القرآن صار كلامه أضحوكة عليه، وصار يذكر من باب الندرة والطرفة، ليس من باب القرآن الذي يضاهي القرآن، بل من باب الهذيان الذي قاله صاحبه. وأنتم على حفظ لبعض قرآن مسيلمة الذي نسجه من نفسه، أليس كذلك؟ ها؟ تحفظون شيء من قرآن مسيلمة؟ ما تحفظون؟ أبدا، ولا آية ولا آيتين؟ نعم، يا ضفدع نقي ولا تنقين؟ أي نعم. طيب وغير هذه؟ نعم نعم، وأيضا نعم، والعاجنات عجية والخابزات خبزة، وأشياء من هذه، أشياء مضحكة فصارت تذكر كما قلت لك، يعني يضحك بها المجالس ويتندر بها وصارت عارا عليه. أما أن يأتي أحد بكلام يضاهي كلام الله عز وجل أو يقارب فهذا لم يحصل. قال المؤلف على وقد تحداهم تعالى على أن يأتوا بحديث مثله أو عشر سور أو سورة، هذه مراحل التحدي. في الأول أن يأتوا بحديث مثله، في قول تبارك وتعالى فليأتوا بحديث مثله، ثم حصل التدرج بعشر سور في قوله تعالى ما يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات. طيب المرحلة الثالثة سورة، أم يقولون افتراه قل فاتوا بسورة مثله، فهذه المراحل كلها ما استطاعوها. قال المؤلف ذكر العلماء وجوها من إعجازه، منها أسلوبه وبلاغته وبيانه وفصاحته وحسن تأليفه وإخباره عن المغيبات والروعة في قلوب السامعين
قال وغير ذلك. إذن هذه ليست حصرا، هذه من باب التنفيذ. فالمؤلف رحمه الله عد سبعا من الأوجه من باب التنفيذ، وهذه التي ذكرها هي في جملتها تعود إلى ألفاظ القرآن، تعود إلى ألفاظه، على أن القرآن معجز من طريق آخر، من طريق آخر يعني يناسب العصر الذي نزل، الذي هم فيه. فالقرآن لما نزل على قوم عرب فصحى كان الإعجاز أوضح ما يكون في بيانه وبديعه على ما ذكر المؤلف. ثم لما جدت في الأمة أمور وأشياء أخرى صار القرآن أيضا صار معجزا للأشياء التي وجدت في العصور المتأخرة، وهي التي تبحث الآن بما يسمونها بالإعجاز الطبي والإعجاز الكوني وما أشبه ذلك. فالقرآن فيه سبق في ذلك، وإن كنا نعتقد أن القرآن لم ينزل لمثل هذه، ولكن أيضا ما قام الدليل على صحته من أمورهم الطبية أو الكونية وثبت سبق القرآن فيه، فلا مانع من القول بذلك، لا مانع من القول بذلك، ولكن من غير إفراط ولا تفريط، والاعتدال مطلوب في هذا. فأقول إن إعجاز القرآن كان في الأول من حيث لغته والأسلوب الذي نزل فيه، لكن إذا جدت الأمة أمور أخرى فلا مانع أن يكون هناك إعجاز آخر يظهره الله عز وجل بما يناسب حال القوم الذين هم فيه. المؤلف يقول وإخباره عن المغيبات، ما مثال ذلك؟ ما مثال ما أخبر القرآن عن مغيب ثم حصل كما أخبر القرآن؟ كثير. قال الله تعالى سيقول السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، هذا مغيب أليس كذلك؟ هذا مغيب، سيقول السفهاء من الناس، ثم قال السفهاء من الناس ما أخبر الله تعالى به. طيب، قال الله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر، هذه في أي سورة؟ القمر. والقمر مكية ومدنية، القمر تربت الساعة وانشق القمر مكية، هذه الآية نزلت في مكة، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه الآية سيهزم الجمع ويولون الدبر قالها متأولا لها في غزوة بدر، قال في غزوة بدر. إذن هذا إخبار عن مغيبات وقد حصلت، ثم مغيبات أخرى لم تحصل أيضا فيه شيء من ذلك كثير. فالمقصود أن هذا من أوجه إعجازه. ثم قال المؤلف والروعة في قلوب السامعين، القرآن له روعة في قلوب السامعين، وتأمل كلام المؤلف قال في قلوب السامعين ولم يقل في قلوب المؤمنين والمسلمين، حتى الكفار المعاندون إذا استمعوا للقرآن فإنه يروعهم هذا القرآن ويعجبهم، بل أزيدكم فأقول حتى إن كانوا غير عرب فإنهم يجدون إعجازا وروعة لهذا القرآن. ولعلكم على ذكر لما حصل للصحابي جبير بن مطعم قبل أن يسلم، كان مربوطا في المسجد فسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في سورة الطور حتى بلغ قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فراعته هذه الآية وقال كاد قلبي أن يطير فرقا من هذه الآية وإعجابا بها، قال هذا وهو كافر، تأثر بالآية وهو كافر. وكذلك الشأن في غير جبير رضي الله تعالى عنه. النجاشي لما قرئ عليه القرآن ماذا حصل منه؟ ها؟ تأثر وبكى وقال إن هذا القرآن يأتي من الناموس الذي يأتي على عيسى عليه السلام. فالشاهد أن القرآن مؤثر في القلوب، سواء كانت القلوب المؤمنة وهي أولى القلوب بالتأثر، أو كان القلوب الكافرة أو كانت القلوب الكافرة، بل كما قلنا إن القرآن له روعة حتى لمن لم يعرف المعنى ولمن خفيت عليه جمل القرآن، لكن يتأثر بمجرد السماع. قال المؤلف غير ذلك، فالمسألة ليست محصورة بالذي ذكر. قال: حتى قال الوليد إن لقوله لحلاوة. من الوليد هذا؟ الوليد بن مغيرة والد الصحابي خالد، خالد بن الوليد، وهو من صناديد قريش ووجهائها. قال: إن لقوله يعني القرآن لحلاوة، يعني حلاوة على النفوس وعلى الأسماء، وإن عليه لطلاوة. ما هي الطلاوة؟ الجمال، يعني إن عليه لجمال، لجمالا ظاهرا يعجب من يسمعه. فهذه أوصاف للقرآن الكريم من رجل كافر. وكان الوليد قد أعجب بالقرآن وقال: إن القرآن ليس بشعر وليس بكهانة، ولكنه لا يصدر إلا من رب. فلما سمع كفار قريش مقالته قالوا: ما يمكن أنت يا أيها الوليد تقول هذا الكلام، إذا سمع الناس أن هذا تقويمك للقرآن الكريم ربما يتأثرون. فتحايلوا عليه، فأتى إليه أبو جهل رأس الكفار وقال: إن كفار وقال إن قريش ومال قريش اجتمعوا أن يعطوك مالا صدقة. قالوا: لماذا؟ قالوا: لأنهم ظنوا أنك سوف تتبع محمدا ترجو المال، وهم الآن يعطونك المال. فقال: أبدا لا أريد المال، وأنا من أغنى قريش، وهذه يعني لا أقبلها، أو نحو ما جاء في القصة. ثم قال: إذا ما مقالتك في القرآن لما قلت إن له إن لقوله حلاوة وإن عليه طلاوة؟ لا بد أن تقول قولا آخر يبطل هذا. فقال مقالته المشؤومة: إن هو إلا سحر يؤثر. قال هذا حتى يدفع الكلام عنه، وإلا فإن الكلام الذي صدر عن حقيقة وإنصاف هو الكلام الأول. فالشاهد من مقالة الوليد، الشاهد منها أنه قد اعترف بحسنه وروعته كافر من كفار قريش. قال المؤلف: ومن تأمل حسنه وبديعه وبيانه ووجوه مخاطبته علم أنه معجز من وجوه كثيرة. وهذا هو الحق، ولكن المؤلف يقول من تأمل، أما من قرأ قراءة من غير تأمل، أو قرأه بمقتضى العادة، أو قرأه حتى لا يخلو يومه من قراءة القرآن، فربما يفوته كثير من أسراره ومن إعجازه. ولذلك أدعو نفسي وإياكم أننا نعيد العلاقة مع كتاب الله عز وجل، وأن تكون لنا مجالس للتدبر والتأمل، ليس للقراءة فقط ولتعاهد الحفظ، هذا خير كثير، لكن أحسن من هذا أن الإنسان يحاول أن يتأمل في كلام الله عز وجل، ويتدرب على الوقوف على إعجازه وعلى ما فيه من أسرار. وكلام المؤلف في أوصاف الإعجاز هي في الحقيقة دعوة، لأن الإنسان يهتم بالنواحي اللغوية ويهتم باللغة عموما، لأنه إذا كان كذلك فإن سوف يقف على إعجاز كثير من القرآن لا يقفه من لا يدرك اللغة ومن لا يعرف الإعراب. فالقرآن مادته اللغة العربية، فإذا أراد الإنسان أن يقف على أكثر المعاني وأدقها فلتكن له عناية باللغة العربية، يعني بأقسامها الكثيرة، وأهم أقسامها النحو، فإن النحو مهم لهذا الباب، والذي لا يدرك النحو ربما يفوته كثير من أسرار القرآن الكريم. فهذه مسألة انتبهوها، وهي دعوة لدرس الآية الرومية، لكنها دعوة خير إن شاء الله، ليست دعوة تجارية.
قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى في مقدمة التفسير: أمثال القرآن من أعظم علمه، وعده الشافعي بما يجب على المجتهد معرفته، ضربها الله تذكيرا ووعظا، وهي تصور المعاني بصورة الأشخاص. القسم تحقيق للخبر وتوكيد له، ولا يكون إلا بمعظم، وهو تعالى يقسم بنفسه المقدسة الموصوفة بصفاته وبآياته المستلزمة لذاته وصفاته، تارة على التوحيد، وتارة على أن القرآن حق، وتارة على أن الرسول حق، وتارة على الجزاء والوعد والوعيد، وتارة على حال الإنسان. والقسم إما ظاهر وإما مضمر، وهو قسمان: قسم دلت عليه اللام نحو لتبلون، وقسم دل عليه المعنى نحو وإن منكم إلا واردها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درسنا اليوم في هذين المبحثين. المبحث الأول يتعلق بأمثال القرآن، والمبحث الثاني يتعلق في القسم بالقرآن. قال رحمه الله: أمثال القرآن، قال: من أعظم علمه. الضمير في قول علمه إلى أي شيء يرجع؟ إلى القرآن. يعني من أعظم علم القرآن أمثال القرآن، وذلك أن علوم القرآن كما سبق كثيرة، مر طائفة منها، لكن من أعظم علمه ما يتعلق بالأمثلة أو ما يتعلق بالأمثال التي ضربها الله تعالى في القرآن. قال: وعده الشافعي، إن عد الأمثال أو عد هذا العلم، مما يجب على المجتهد معرفته. وعندكم معرفة مكررة في الكتابة تطمس الثانية. يقول: مما يجب على المجتهد، المجتهد الذي يستكمل آلة الاجتهاد، فمن آلة الاجتهاد أن يكون ذا علم بأمثال القرآن، لأن العلماء رحمهم الله لما تكلموا على الاجتهاد وعلى المجتهد ذكروا آلات الاجتهاد، وأن يكون حافظا للقرآن أو ملما به، وأن يكون له علم باللغة، وأشياء كثيرة ذكروها. مما ذكره الشافعي، بل مما أوجبه الشافعي، أن يكون عالما بأمثال القرآن التي ضربه الله تعالى في كتابه. والمؤلف إنما أتى بكلام الشافعي ليبين أو ليدلل على قوله من أعظم علمه، يعني من أعظم علم القرآن، حتى إن الشافعي مع جلالة قدره وعلمه أوجب ذلك. ثم قال: ضربه الله تعالى تذكيرا ووعظا، تذكيرا لقال القرآن وكذلك وعظا له، فهي أمثال لم تضرب عبثا ولم تذكر لتتميم السياق وأشبه ذلك، بل إنها تذكير، تذكر فينتفع بها القارئ، وكذلك تعظ، يتعظ بها ويرقق قلبه ويغير به ما قد يكون في نفسه، فلها حكمة. ثم قال: وهي تصور المعاني بصورة الأشخاص. الأمثال تصور المعاني، يعني تجعل المعاني التي في الأذهان تجعلها بصورة الأشخاص. ما المراد بالأشخاص؟ يعني الذوات، الأشياء الشاخصة البينة. فهو لا يريد بالأشخاص يعني بني آدم، بل يريد بالأشخاص يعني الشيء الشاخص الذي له حس ويدرك بالنظر، أو يدرك يدرك بالنظر، فالأشخاص إدراكها بالنظر. إذن هذه هي الأمثال، تصور المعاني التي في الأذهان حتى تدرك بالعيان، فقال بصورة الأشخاص. وتوضيح هذا بالمثال: لو أخذنا مثلا مما ضربه الله تعالى في كتابه، الأمثال كثيرة. ضرب الله تعالى مثلا للذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، هذا معنى من المعاني، أليس كذلك؟ فكونهم حملوا التوراة وألزموها ثم لم يأخذوا بها، مثلهم الله تعالى فقال: كمثل الحمار يحمل أسفارا. الحمار والأسفار أشخاص ترى بالعين، أليس كذلك؟ فالآن تقربت الصورة من الصورة المعنوية لأناس حملوا التوراة ثم لم يحملوها، صورت وقربت بهذه الصورة، كمثل حمار يحمل الأسفار. فالإنسان إذا قرأ هذا المثل وتخيل حمارا قد وضعت فوقه الأسفار والكتب النافعة المفيدة، ثم هو لا يستفيد منها، مثله هذا كمثل الذين حملوا التوراة وأعطوها وتفضل الله تعالى عليهم بها ثم لم ينتفعوا بها، مثلهم كمثل هذا. لا شك أن هذه الصورة أدت المعنى بصورة شخص فرسخ في الذهن وقربت الصورة قربا كبيرا. ثم هذه الصورة أيضا لا تنسى بإذن الله، لا تنسى، تبقى بمجرد ما تتذكر إعراض اليهود عن التوراة تتذكر المثل الذي ضرب لهم. أنتم معنا بهذا الكلام؟ نعم. طيب لو أخذنا مثلا آخر، الله تعالى ضرب مثلا للذين اتخذوا من دونه أولياء وتعلقوا بهم وصار ديدانهم التقرب لهؤلاء، شبههم بماذا؟ بماذا؟ ببيت العنكبوت. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. طيب ثم وإنا أوهن البيوت لبيت العنكبوت. إذن انتفاع هؤلاء بمن اتخذهم أولياء انتفاع لا يذكر بالي، لا ينفعونهم شيئا. تصور بيت العنكبوت كيف قوته وكيف تماسكه؟ ضعيف جدا. إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، فبيت العنكبوت بيت واهن من خيوط رقيقة، فكذلك حال هؤلاء الذين اتخذوا من دون الله أولياء. وغير هذا كثير، غير هذا كثير جدا لو تأملته في كتاب الله عز وجل لوجدت أن أمثال القرآن في القمة في الروعة وفي التصوير. وفي قوله تعالى وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، بعض من يكتبون قد يخطئون حينما يشبهون شيئا، يقول هذا كبيت العنكبوت بل أوهى من بيت العنكبوت. نقول قولهم بل أوهى هذه لا داعي لها. لماذا؟ لأن الله تعالى اختار بيت العنكبوت مثلا لمن ضعفت أو لمن ضعف انتفاعه بهؤلاء الأولياء، فلن يكون مثلك أبلغ من مثل الله عز وجل. ولو علم الله تعالى أوهى من بيت العنكبوت لذكره مثلا، كيف وقد صرح الله تعالى فقال وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. فلا داعي أنك تغرق في أسلوبك حتى تصور حالا يعني أبلغ من تصوير القرآن الكريم. هذه يعني نقطة جانبية. ثم قال المؤلف القسم تحقيق للخبر وتوكيد له ولا يكون إلا بمعظم. إذن هذه فائدة القسم، تحقيق للخبر، فالخبر يؤكد بالقسم ويؤكد كذلك. وهذا شيء معلوم حتى في كلام الناس، يقول لك الإنسان إذا قلت له خبرا ماذا يقول؟ يقول احلف، تقسم على هذا، لأن الناس يفهمون أن القسم يحقق هذا ويؤكده. قال ولا يكون إلا بمعظم، فالقسم لا يكون إلا بمعظم من الله أو من خلقه. نقول من الله ومن خلقه، فالقسم لو أقسم أحد فإنه سوف يختار من يعظمه، ولا تكاد بل لا تجد إطلاقا أن إنسان يقسم بمن يستهين به أو يستخف به، لا يقسم إلا بمعظم. ولا يعني بهذا أن القسم بغير الله جائز، هذا لا يجوز، لكن هو من حيث موضوعه لا يقسم الإنسان إلا بمعظم. ولذلك أصحاب القبور لما عظموهم تعظيما فاق عند بعضهم تعظيم الله عز وجل، صاروا يقسمون بها، يقسمون بها في الأمور المتأكدون منها، في الأمور المتأكدة عندهم التي ليس فيها مجال. أما الأمور التي دون ذلك ربما والعياذ بالله يقسمون بالله، لأن هذه المعظمات عندهم فاق تعظيمها تعظيم الله عز وجل. فالمؤلف يقول لا يكون إلا بمعظم. قال وهو تعالى، يعني والله تعالى يقسم بنفسه المقدسة الموصوفة بصفاته، يعني بصفات الكمال. قال وبآياته المستلزمة لذاته وصفاته، وعندكم زيادة حرف النون. قال وبآياته المستلزمة لذاته وصفاته. إذن هذه أقسام الله عز وجل، يقسم بنفسه المقدسة ما مثال ذلك؟ ما مثال قسم أقسمه الله تعالى بنفسه؟ ها؟ لا، من الله عز وجل، ليس حكاية عن غيره. نعم، في القرآن، نعم في غير القرآن، وعزك وجلال ينصرنك ولو بعد حين، لكن في القرآن فوربك لنحشرنهم. طيب، قال موصوف بصفاته، يعني موصوفة يعني يقسم بنفسه، الموصوفة يعني متبعة بصفة من صفات الله عز وجل التي تليق به. وهذا أيضا موجود، ما مثاله؟ فلا أقسم برب المشارق، أقسم الله عز وجل بنفسه برب مضافة إلى صفة من صفاته عز وجل وهي ربوبية المشارق. قال وبآياته المستلزمة لذاته وصفاته، وهذا أيضا كثير جدا، أن يقسم الله تعالى بآياته مثل والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والليل والعصر، كل هذه من آيات الله عز وجل وهي مستلزمة لذاته لأنه هو الذي خلقها وجعلها. ثم قال تارة على التوحيد، فالأول ذكر ما يقسم به، والثاني ذكر ما يقسم عليه. على أي شيء يقسم الله؟ قال على التوحيد وعلى القرآن إلى آخره، فهذا غير الأول، فالأول ذكر ما يقسم به والثاني ذكر ما يقسم عليه. قال يقسم على التوحيد، وتارة على أن القرآن حق، وتارة على أن الرسول حق، وتارة على الجزاء والوعد والوعيد، وتارة على حال الإنسان. هذه قرابة 7 أشياء يقسم الله تعالى عليها في القرآن، وهي ليست حصرا إنما هي من باب التمثيل. نستعرض بعض الأقسام التي في القرآن وننظر من أي هذه التي ذكر المؤلف. نأتي مثلا بالقسم في أول سورة الصافات، ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد. على أي شيء هذا القسم؟ على أي المذكورات؟ على التوحيد، إن إلهكم لواحد. طيب، تارة على أن القرآن حق، هذا على التوحيد. طيب، نأتي بمثال وننظر. القسم في أول الذاريات، والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. من أي المذكورات هذا؟ إنما توعدون لصادق، هذا في الجزاء. وإن الدين لواقع كذلك في الجزاء، هذا في الجزاء. طيب، في سورة الطور، والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، من أيها؟ على الوعيد، على الوعيد. طيب، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، على أي شيء؟ إنه لحق، القرآن ذكر المؤلف، نعم، على أن القرآن حق. طيب، القسم في بعض قصار المفصل، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، حال الإنسان، حال الإنسان. وأنت على كل حال استخراج هذا ليس بالصعب، فأنت تنظر ماذا أقسم الله تعالى عليه، فإن يكون مما ذكر المؤلف أو مما لم يذكره. قال والقسم إما ظاهر وإما مضمر، هذه أنواع القسم، قد يكون ظاهرا كما مثلنا في الأمثلة قبل قليل، فالقسم السابق كان ظاهرا، ذكر حرف القسم وذكر المقسم به. قال وإما مضمر، ويعني بالمضمر المقدر، ليس موجودا في اللفظ لكنه علم وقدر بمقتضى القواعد اللغوية. ثم هذا المضمر قال قسمان: قسم دلت عليه اللام نحو لتبلون. أين اللام التي يعني؟ اللام الأولى لتبلون، لأن التقدير في لتبلون والله لتبلون، فالقسم مضمر مقدر دلت عليه اللام. قال: وقسم دل عليه المعنى نحو وإن منكم إلا واردها، ليس فيه لام ولا حرف قسم، ولكن المعنى يقتضي هذا. إن منكم إلا واردها، ما التقدير؟ والله إن منكم إلا واردها، فالقسم دل عليه المعنى. وأيها الأكثر، الظاهر أو المضمر؟ ها؟ الظاهر فيما يظهر. ثم أيها الأكثر من القسم المضمر، الذي دلت عليه اللام أو الذي دل عليه المعنى؟ ها؟ أيضا الظاهر الأول، ونحن ما استقرينا هذا، ولكن فيما يبدو أن هذا أكثر. إذا انتهى الكلام من المؤلف رحمه الله في القسم، وهو مبحث نفيس، وفيه يعني أشياء غير هذه ولفتات وأسرار تتبين يعني في كل قسم بذاته. ثم أنت إذا تأملت ما يقسم الله تعالى به مع ما أقسم عليه، سوف تجد مناسبة إما واضحة أو خفية تحتاج إلى شيء من الاستنباط وإعمال الذهن، لأنه تنزيل من حكيم خبير، فلا بد أن يكون هذا الكلام مترابطا، فما أقسم الله تعالى عليه لا بد أن يناسب الموضوع الذي سيق من أجله. وتأمل هذا تجده. وابن القيم رحمه الله له كتاب بديع في هذا بعنوان أقسام القرآن، كتاب مستقل في أقسام القرآن، ذكر أشياء يعني مهمة في هذا الباب.
الكلام نوعان: خبر وإنشاء، والخبر دائر بالنفي والإثبات، والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة، والخبر يدخله التصديق والتكذيب، والإخبار إما إخبار عن الخالق وإما إخبار عن المخلوق. فالإخبار عن الخالق هو التوحيد وما يتضمنه من أسماء الله وصفاته، والإخبار عن المخلوق هو القصص، وهو الخبر عما كان وما يكون، ويدخل فيه الخبر عن الرسل وأممهم ومن كذبهم، والإخبار عن الجنة والنار والثواب والعقاب.
يقول رحمه الله: الكلام نوعان. قسم هنا رحمه الله الكلام، وهو أعم من أن يكون تقسيما لكلام الله عز وجل، بل هذا تقسيم للكلام كله من حيث هو بغض النظر عن المتكلم فيه. قال: خبر وإنشاء. خبر وإنشاء، وبعضهم يقول خبر وطلب، والمعنى واحد، فبعضهم يعبر بدل الإنشاء بالطلب. ثم قال: الخبر دائر بين النفي والإثبات، يعني قد يكون منفيا لأن يسبق في أداة نفي، وقد يكون مثبتا، والإثبات معلوم والشيء غير المنفي. فأنت إذا تأملت الكلام الذي من قسم الخبر فإنه لا يخلو، إما أن يكون منفيا كان تقول لم يحضر زيد، أو يكون مثبتا كان تقول حضر زيد. ثم قال: والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة. هذا أقسام الإنشاء، إما أن يكون أمرا، مثاله أن تقول أحضر، أو نهي كان تقول لا تتخلف، أو إباحة كان تقول خذ هذا ليس على سبيل الأمر ولكن على سبيل الإباحة، وعلى سبيل أن صاحب الخطاب الموجه إليه مباح له ذلك. فهذه أقسام الإنشاء ثلاثة: أمر أو نهي أو إباحة. والفرق بين الأمر والإباحة ماذا قلنا؟ الأمر فيه إلزام، أما الإباحة فلا، الإباحة على اسمها إباحة، يبيح لك. فهذه الثلاثة: أمر أو نهي أو إباحة، هل هذا على سبيل الحصر أو على سبيل التمثيل؟ على سبيل التمثيل، لأن التمني مثلا والرجاء والعرض والتحضير كل هذه من قسم الإنشاء، كلهم من قسم الإنشاء، لكن المؤلف ذكر أشهرها، ذكر الثلاثة وغيرها كثير. ثم قال: والخبر يدخله التصديق والتكذيب. هذا هو ضابط الخبر، أنه يدخله التصديق والتكذيب. التصديق ممن؟ من السامع أو من المخاطب. فإذا كان الكلام يحتمل تصديقا وتكذيبا فإنه يكون خبرا، وإذا كان لا يحتمل ذلك فإنه يكون إنشاء. فهذا التقسيم، هذا تقسيم واضح يعطيك الفرق بين الخبر والإنشاء. فما يحتمل التصديق والتكذيب فإنه خبر، وما لا يحتمل فإنه يكون إنشاء. وعلى هذا قول الناظم: محتمل للصدق والكذب الخبر، محتمل للصدق والكذب الخبر، وغيره إنشاء ولا ثالث قر، وغيره إنشاء ولا ثالث قر. فالكلام إما يكون خبرا وهو محتمل للصدق والكذب، وإما لا يحتمل فإنه إنشاء. قال: ولا ثالث قر في المعنى، يعني ولا ثالث يوجد، ما هناك واسطة بين الخبر والإنشاء. طيب، إذن الخبر ما يدخله التصديق والكذب. فإذا قلت: أمطرت السماء، هذا خبر أو إنشاء؟ خبر، لأنك تقول صدقت أو تقول كذبت. لكن لو قال لك: هل أمطرت السماء؟ هل تقول صدقت أو كذبت؟ ما تقول. إذن هذا إنشاء، فالإنشاء لا يوصف بالصدق ولا بالكذب، والخبر بعكسه. واعلم أن هذا الضابط يراد به الكلام من حيث هو، انتبه الفائدة، هذا الكلام أو هذا الضابط يراد به الكلام من حيث هو، بغض النظر عن المتكلم، بغض النظر عن المتكلم، لأن الأخبار في كلام الله عز وجل وكلام رسوله قد يقول بعضهم: هل تحتمل التصديق والتكذيب؟ فنقول: تحتمل التصديق والتكذيب من حيث هي، لكن بإضافتها إلى الله عز وجل وإضافتها إلى رسوله عليه الصلاة والسلام، هل يمكن أن تحتمل التصديق والتكذيب؟ فالكلام، فالجواب لا، الجواب لا. إذن يحتمل التصديق والتكذيب، ماذا قلنا؟ من حيث هو، بغض النظر عن القائل وبغض النظر عن المتكلم. فإذا قرأت مثلا: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، هذا خبر أو إنشاء؟ هذا خبر. هل يصح أن تقول صدق أو صدقت أو كذبت؟ نقول بالنظر إلى أنه كلام الله عز وجل فلا، لكن بالنظر إلى أنه خبر بغض النظر عن المتكلم فإنه يصدق عليه التعريف. وكذلك لو أتيت إلى حديث: إنما الأعمال بالنيات، هل يمكن تقول صدقت أو كذبت؟ نقول بالنظر إلى أنه كلام النبي عليه الصلاة والسلام فلا يقال ذلك، وبالنظر إلى أنه خبر بغض النظر عن قائله فإنه يصدق عليه التصديق والتكذيب. إذن عرفت الآن الفرق البين بين الخبر والإنشاء. ما هو الخبر؟ ما يحتمل الصدق والكذب أو الكذب. والإنشاء ما لا يحتمل. والإنشاء ما لا يسمى؟ يسمى الطلب. قال المؤلف: والإخبار إما إخبار عن الخالق وإما إخبار عن المخلوق. فالمسألة ثنائية: إما إخبار عن الخالق وهو الله عز وجل، أو إخبار عن المخلوق أيا كان هذا المخلوق. فالإخبار عن الخالق هو التوحيد وما يتضمنه من أسماء الله وصفاته، هذا هو الإخبار عن الخالق بالتوحيد وما يتضمنه من أسماء الله وصفاته، وهذا كثير جدا في القرآن الكريم. مثلا: قل هو الله أحد الله الصمد، إلى آخر السورة. هذه خبر عن ماذا؟ عن الله عز وجل، خبر عن الخالق الرحمن على عرش استوى، خبر عن الخالق، وهذا كثير. فإذا كان خبر عن الخالق يقول المؤلف هو التوحيد وما يتضمنه من الأسماء والصفات. قال: والإخبار عن المخلوق هو القصص الذي تضمنه القرآن، وهو قصص القرآن، وهو الخبر عما كان وما يكون، ويدخل فيه الخبر عن الرسل وأممهم ومن كذبهم، والإخبار عن الجنة والنار والثواب والعقاب. إذن الإخبار عن المخلوق المؤلف يقول هو القصص، والقصص معروف في القرآن الكريم، الله تعالى قص على عباده قصصا كثيرة. فمثلا قص الله تعالى على عباده قصة يوسف في أي سورة؟ في سورة يوسف. وقص على عباده قصة نوح مع ابنه ومع قومه، وقص على عباده قصة موسى مع فرعون ومع بني إسرائيل. كل هذه قصص، هذه هي القسم الثاني وهي الإخبار عن المخلوق. طيب، كذلك أخبر الله تعالى عن الجنة وعن النار والثواب والعقاب، كل هذا من القسم الثاني الإخبار عن المخلوق. ما مثال الإخبار عن الجنة؟ كثير. مثل الجنة التي يوعد المتقون تجري من تحتها الأنهار مثلا، نعم، ولهم فيها ما يشتهون. وسورة الرحمن أيضا: ولمن خاف مقام ربه جنتان. كذلك الأخبار عن النار أيضا القرآن فيه شيء من ذلك، منه: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. وكذلك: لهم فيها شهيق وزفير. طيب، الثواب والعقاب، ما مثال الثواب؟ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. العقاب أيضا كثير، مثاله: ويل للمطففين، أشياء كثيرة. فالمقصود أن هذه كلها داخلة تحت قول المؤلف الإخبار عن الخالق. ولكن تنبه فيما يتعلق بالقصص، فإن قصص القرآن قصص صدق وحق، وليست كما يزعمه بعض من لبس عليه أنها أمثال وأشياء يراد بها غيرها وهي لا حقيقة لها. فإن هذا الفكر فكر ضال كان قد ذهب إليه بعض الأدباء وتبناه وصار يعني يبثه، فيأتي إلى بعض القصص المذكورة في القرآن ويقول هذه أمثال فقط. يأتي إلى قصة أصحاب الجنة في سورة نون ويقول هذا مثل لا حقيقة له.
وفي الختام نحمد الله تعالى ونشكره على أن وفقنا للقيام بهذا العمل المبارك، ونسأله تعالى أن يكون خالصا لوجهه الكريم، ولا تنسونا من دعوة صالحة في ظهر الغيب. مع تحية إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، القصيم، عنيزة، هاتف رقم 06-364-20-15، فاكس رقم 06-362-11-71، صندوق بريد 306. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.